هذا جاهز أسئلة من عندك أنت وأنا نجعل لك مجلسا أيضا
إن شاء الله.
الشيخ الذهبي ذكر في السير شيوخ البخاري وقسمهم من حيث العلو والنزول إلى عدة طبقات. في الطبقة الخامسة قال من شيوخه قال وهو محمد بن يحيى الذهلي الذي روى عنه الكثير ويدلسه. وقال كذلك وقد روى البخاري عن عبد الله بن صالح كاتب الليث في الصحيح على الصحيح ولكنه يدلسه فيقول حدثنا عبد الله ولا ينسبه وهو. وقال نعم علق
وهو
نعم. وقال نعم علق البخاري حديثا فقال فيه قال الليث بن سعد حدثني جعفر ثم يعني ذكر إلى آخر الحديث ثم قال في آخر الحديث حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث فذكره. يعني فهل نسبة هنا أو قول الذهبي أنه كان يدلسه صحيحة فيسم البخاري بالتدليس؟
معلوم أن الإمام البخاري رحمه الله قد جرى بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي جفوة بسبب الكلام في مسألة اللفظ، وتعرض البخاري بسبب هذا إلى بلاء شديد من محمد بن يحيى. وعندما ولكن دينه وأمانته يمنعانه من أن يترك حديثه وهو يعلم أنه ثقة ثبت، فكان يروي عنه يقول حدثنا محمد. لو نظرنا إلى تعريف التدليس الذي هو إيهام السامع بخلاف الواقع، إيهام السامع بخلاف الواقع والحاصل، لا نجد هذا تدليسا، ولكن هذا من باب التصرف في الأسماء الذي فعله عدد من العلماء لأسباب مختلفة. فبعضهم كان إذا يعني مثل الحادثة التي نحن فيها للجفوة الموجودة بينهم فقال حدثنا محمد، فما أوهم أن هناك يعني محمد الثقة وهو يروي عن محمد ضعيف. فمحمد هذا إمام، الذي هو يقول الذهل هذا إمام، الذهل هذا إمام، فما هو الشيء الذي يوهمه البخاري؟ هل أوهم أنه روى عن ثقة والحقيقة أنه روى عن ضعيف؟ هذا ليس كذلك، فليس هذا تدليسا. فالظاهر أن الحافظ الذهبي توسع في العبارة، والبخاري من أبعد الناس، أبعد عباد الله عن التدليس. وإذا عرف أن هذا الصلاح للحافظ الذهبي فلا مشاحة في الاصطلاحات، لكن ليس هذا هو التدليس الذي عابه الأئمة وقالوا فيه المقالات الشديدة. نعم
شيخ، أحيانا نجدكم في بعض التراجم توثقون لمجرد وصف الراوي بأنه مصنف، يعني هذا على الإطلاق؟
لا شك طبعا، لا شك أن وصف الراوي بأنه مصنف فالتصنيف مرتبة عالية. أولا لا يصنف إلا من كان عنده حديث كثير، وصاحب الحديث القليل لا يمكن أن يصنف. يصنف إيش؟ يعني مثلا يصنف كتابا في الفقه فبعد ذلك معه بعض الأحاديث حطها في بعض التراجم وبقية الكتاب عار. المقل لا يصنف، ما يصنف إلا المكثرون. فوصف الراوي بأنه مصنف دل على أنه مكثر، وإذا كان مكثرا فدل على أنه صاحب رحلة، وإذا كان صاحب رحلة فهو دل على أنه متقن. وليس كل متقن وليس كل ثبت في الرواية يصح أن يصنف، فالتصنيف صناعة أخرى فوق الثقة. ولذلك بعض الثقات لما صنفوا خلطوا، فقيل في بعضهم لو لم يصنف لكان خيرا له، يعني لو بقي على الرواية ولم يصنف لكان خيرا له. إذن التصنيف مرتبة أعلى من مجرد الثقة في الرواية. فمدح الراوي بأنه مصنف مدح له بأنه حافظ مكثر، وأقل أحوال أن يكون ثقة. نعم
بارك الله فيك. شكلك ذكرتم في أن في مسألة ترجيح أنه يرجح من وثق من طرف جماعة على من وثق وثقه واحد. شيخ كيف شيخ هنا يعني نوع الترجيح وهو لما صار ثقة عن ثقات يعني وثق لمرة، لكن إذا وجدنا الآخر وثقوه كثر هي نفس المعنى من حيث توثيق، يعني أي مزية لمن وثق بكثرة ومن أناس كثر؟
معلوم أن الترجيح لا يلجأ إليه إلا عند التعارض، وأننا لا نرجح رواية فلان على رواية فلان إلا إذا عجزنا عن الجمع بين الروايتين، وإذا كنا بصدد قبول إحدى الروايتين ولا بد أن تسقط واحدة وتقبل واحدة، فعند ذلك نحتاج إلى النظر في وجوه الترجيح. ولا شك أن الراوي الذي عرفه عدد من الأئمة ووثقوا ليس كراو عرفه راو واحد أو إمام واحد ووثقه، فإن الذي عرفه عدد من الأئمة ووثقوا دليل على أنه مكثر ودليل على أنه مشهور. وأما هذاك الذي ما وثقه إلا واحد فيحتمل أنه مقل وإن كان ثقة، ويحتمل أيضا احتمال وارد وليس معمولا به، احتمال وارد أن هذا الإمام الذي وثقه قد يهم في توثيقه مع أن الأصل قبول ذلك، لكن هذا الذي وثقه جماعة وجود هذا الاحتمال منتف في حقه، فلا شك أن هذا أرجح من هذا. فعند التعارض نرجح، وصور ترجيح كثيرة جدا عند التعارض.
هذه الصورة ممكن تقال في فيما يعني بقي إلا التوقف للحديث مثلا، لم نجد سبيل من سبل الترجيح إلا هذه، إما هذه وإما نقف في الحديث يكون مضطربا مثلا، هذا هو هذا
هذا سبيل من سبل الترجيح.
شيخ هذا السؤال الأخير في الأسئلة الحديثية، شيخ بقيت أسئلة في يعني في الخلاف وغير ذلك خاصة بالبلد هناك، يعني ماذا تنصحون الطالب الذي يعتني بالحديث وعلومه؟
أنصح الطالب الذي يريد أن يدرس علم الحديث وأن يكون من المبرزين في هذا الفن أن يحرص على ملازمة رجل ممن يفقه هذا العلم. أولا لابد أن يحرص على ملازمة من يفقه هذا العلم، فهذا العلم ليس مجرد أن تحفظ تعريفات ومصطلحات كما نرى كثيرا من الناس يهمهم أن يدرسوا كتب المصطلح أو بعض كتب المصطلح ويقول بذلك أنا أصبحت أحقق. لا، كتب المصطلح هي مفتاح للباب، وإذا فتح الباب لابد أن تدخل داخل، ما تجلس على العتبة، تدخل بالداخل. فمن اقتصر على كتب المصطلح لا يمكن أن يكون ممن يعني يرجع إليه في التصحيح والتعليل، فيلازم أحد المبرزين في هذا العلم الذين يفقهونه، ولا يهمني الذين يحفظونه، لا الذين يفقهونه، فإن هذا العلم له ذوق وله روح وله يعني حلاوة لا يعني لا يذوقها إلا من عرف حلاوة هذا العلم. الشيء الثاني يلازم هذا الشيخ ويكثر من ملازمته ومدارسته، ويلازم غيره من الأئمة أيضا أو من العلماء أو من الطلاب العلم الأقوياء المبرزين الذين يمكن أن يفيدوه أيضا في هذا الشأن. فإن عجز فكتب أهل العلم وأشرطة هؤلاء العلماء موجودة يتتلمذ عليها ويسمعها ويكتب كل ما قابله من فوائد وإشكالات. الفوائد التي يظن أنها فوائد وقواعد ثابتة يسأل عنها أهل العلم، فربما أظهروا له فيها وجها غير الذي فهم القاعدة به. والإشكالات يسأل عنها أهل العلم من أجل أن يفيدوه فيما أشكل عليه، وشيئا فشيئا يحبو على فراش المحدثين ويقوى شيئا فشيئا، ثم يدخل بعد ذلك في كتب يعني العلل أو في كتب التراجم، كتب التراجم الجرح والتعديل، ويقرأ كلام الأئمة في هذه الكتب، سيحصل على خير عظيم جدا. هذا بحر لا ساحل له كتب الجرح والتعديل من الفوائد ومن القواعد التي تفيد طالب العلم. وبعد ذلك يقرأ في كتب التخاريج التي تعتني بالكلام على الأحاديث صحة وتعديلا وبالكلام على الرواة بالكلام على الأحاديث صحة وتعليلا وبالكلام على الرواة جرحا وتعديلا، ويقرأ في كتب العلماء وطلاب العلم الذين حققوا الأحاديث وتكلموا عليها حتى تقوى ملكته في هذا الشيء، ثم يقرأ في كتب العلل ليعرف كيف يعل الأئمة الحديث، كيف يعل الأئمة الحديث، كيف يعني طرقهم في الإعلال، ويلازم هذا الذي قلته ويبقى في حياته، يبقى بقية حياته على هذا الشيء. والعلم إن أعطيته كلك فأنت على وجل أن يعطيك بعضه، فيلازم ويستمر ولا ينشغل. ونعوذ بالله من الشواغل التي حالت بيننا وبين كثير من الاستمتاع بحلاوة هذا العلم. فالعلماء لازموا العلم ولازموا أهله، حتى قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: كم من عصيدة لذيذة فاتتني، يعني كم من أكلات وعزومات فاتته لأنه كان مشغولا بطلب العلم، يدعى إلى عزومة وهو مشغول بطلب العلم فيعتذر ويمشي في طلب العلم. كم من عصيدة لذيذة فاتتني، والعصيدة هذه يعني أكلة عند العرب مشهورة ولها يعني ذوق عندهم،
بس عندنا أيام زمان برضه
بس كانوا ضر يعملوها بعسل وما لا العصيدة عند العرب غير العسل هذا، لا ليست العصيدة هذه، عصيدة أخرى غالبا تكون هذه بالمرق لا عصيدة أخرى هذه إيه نعم. فالشاهد يعني كم من عصيدة لذيذة فاتتني، إشارة إلى اجتهاده في طلب العلم. وكان عبد الله المبارك منكبا على الكتب، فقيل له: إلى متى وأنت تجالس هذه الكتب وتقرأ فيها؟ فيقول: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أقف عليها بعد، لعل الكلمة التي فيها نجاتي وسعادتي لم أقف عليها بعد. فملازمة الكتاب والحرص على يعني إمعان النظر في الكتب خير كبير، والكتاب خير جليس لك، فإنه لا يغتاب أحدا ولا يسب أحدا ولا يشتم أحدا، وإنما يعطيك فائدة خالصة سائغة ما فيها شيء، خاصة كتب أهل السنة. أما كتب أهل البدع فيتملأ قلبك حقدا وحسدا على خيرة الأمة وصفتها كالصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم، وتملأ قلبك حقدا على العلماء والأئمة، فتلازم النظر في كتب أهل العلم فترشد إن شاء الله وتفلح. هذه نصيحة أقولها أذكر بها نفسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي من الوقت ما أستعيد فيه هذه الحلاوة التي يعني انقطعت عنها فترة طويلة بسبب كثرة الأشغال الدعوية والهموم الدعوية التي نعيشها. لكن الأيام التي كنت أحرر فيها هذه المسائل هي أحب أيام حياتي إليها. صلى الله البركة والعون والتيسير والنفع، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله في عمرك.